الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في القسم الأول وأنهيناه عليكم السلام ورحمة الله، وهو أن التداوي بالنجس أو الحرام بالأكل والشرب، هذا تقدم الكلام عنه أنه لا يجوز مع عدم الانحصار، ويجوز مع الانحصار، انحصار الدواء به. وتلك الروايات التي تمنع من التداوي بالنجس أو الحرام مطلقا، تلك الروايات حملناها على محامل وأخرجناها عن هذه الصورة، صورة انحصار الدواء بالمحرم الأكل أو بالنجس الذي يحرم شربه. فالتداوي بالأكل والشرب يجوز إذا انحصر الدواء به بالتزاحم بين حرمة أكل النجس وحرمة أكل الحرام ووجوب حفظ النفس من الهلاك، وهذا أهم. إذن يجوز أكل النجس في صورة انحصار الدواء به للمزاحمة بينه وبين واجب أهم منه. الصورة الثانية التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب، هنا يجوز التداوي بالحرام وبالنجس بغير الأكل والشرب، كالتدهين والتزريق والتكحيل، مثلا تكحيل العين ووضع عضو من شيء محرم من حيوان محرم الأكل يوضع في جسم إنسان، كما يوضع مثلا صمام من عضو خنزير في قلب إنسان مثلا، هذا جائز لأن الأدلة التي قالت أنه لا يكون هناك دواء فيما حرم الله، يعني في الأكل والشرب، منصرف إلى الأكل والشرب، لما يقولون حرم الشارع علينا الميتة يعني أكلها، أكلها مو معنى النظر إليها ولمس الميتة محرم، لما يقول الشارع حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج بها، لا أنه النظر إليها ولمسها ومساعدتها في قيامها وقعودها. هنا أيضا كذلك لما يقول يحرم النجس يعني يحرم شربه، لما يقول يحرم الميتة يعني يحرم أكلها، أما التدهين بشيء حرام أكله هذا يجوز، التزريق بشيء يحرم شربه هذا يجوز، هذا يجوز. طيب بقى عندنا فقط التدهين، تدهين التكحيل، التكحيل بما فيه بالخمر، بمادة فيها خمر، هذا التكحيل نطلع من دائرة الجواز لوجود رواية تحرمه، وهي الرواية المتقدمة صحيحة علي بن جعفر، هذه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال لا. طيب إلى أن قال وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ، هذا الدواء يعجن بالنبيذ ويكحل، قال لا، قال لا. سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ، قال لا. هذا نستخرجه من الاستشفاء بالمحرمات بغير الأكل والشرب، قلنا جائزة إلا الكحل، فإنه إذا كان قد عجل بالنبيذ لا يجوز التكحيل به والاستشفاء به. طيب لكن هذا الكحل الذي قال المولى لا يجوز الاستشفاء به إذا عجل بالنبيذ، إذا اضطر إليه الإنسان اضطراب، شلون؟ مرة هذا دواء ويوجد دواء آخر، نعم لا يجوز الاستشفاء بالكحل الذي عجل بالنبيذ في صورة وجود دواء محلل، أما إذا اضطر إليه ماكو غيره انحصر الدواء به، لابد أن نقول بالجواز لقاعدة أنه ما من شيء حرمه الله إلا وأحله عند الضرورة، ضرورة ماكو استشفاء إلا بهذا الكحل الذي عجل بالنبيذ، ماكو دواء آخر حلال. فهذه الروايات التي تقول ما من شيء إلا ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، تجوز حالة الاستشفاء بالكحل الذي عجن بالنبي إذا اضطررنا إليه، ولا يوجد هناك دواء آخر. نعم نعم إيه؟ اي نعم، احنا هنا قلنا انه من ادلة وجوب الاستشفاء دليل عقلي ان الاستشفاء احسان للانسان، هو يحسن الى نفسه، الاستشفاء احسان الى الانسان، وهذا الاحسان هذا هو علة الجواز، علة الاستشفاء. الاستشفاء حسن للانسان، بلي خسوي دليل عقلي الان نقول الاستشفاء حسن. هناك عندنا تأتي في التطبيقات امثله انه الاحسان مستحب، هذا يقال دليل عقلي، الاحسان مستحب، استحباب الاحسان، لان الاحسان شيء حسن حكم به العقل، وهو في علل الحكم، هو في علل الحكم، لما يكون في علل الحكم يأتي تلك القاعدة، ما حكم به العقل من الاستحسان، من حسن الاستحسان حكم به الشارع. لكن هل يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب؟ على كل حال إذا قلنا بأن الاستشفاء واجب يأتي هذا الكلام أنه يجوز الاستشفاء بالكحل الذي عجن بالنبي إذا حصل الدوابين، إذا قلنا بالوجوب طيب مقيدة بهذا. لماذا لا تأتي تلك القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء التي فيها روايات كثيرة، لماذا لم تأتي هذه القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء؟ نقول تلك مصرفة إلى الأكل والشرب، هنا كلامنا ماذا في غير الأكل والشرب، في الاكتحال، في التدهين، في التزريع. إذن لا تأتي تلك القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، لأنها منصرفة إلى خصوص الأكل والشرب. إذن هذا القسم الثاني وهو جواز التداوي بعين النجس إذا لم يكن أكلا وشربا وإنما كان تدهينا وتزريقا ووضع شيء في من محرم من حيوان محرم في جسم إنسان، أو تكحيل بشرط أن يكون التكحيل قد انحصر الدواء به حتى يكون ضرورة. القسم الثالث إذا انحصر ما هو غيره، والاستشفاء واجب، الاستشفاء واجب وانحصر الدواء به إذا لابد منه، فيكون من الضرورات التي أجازها الشارع. الثالث، هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر؟ شوفوا هذا كيف يستهلك النجس في شيء آخر. طبعا الطب الحديث أبطل الطب الحديث استخدام الخمر الصرفة في الدواء، الخمر الصرفة في الدواء أبطلها الطب الحديث، يقول هاي الخمر الصرفة لا تكون دواء إنما هي داء، هذا الطب قالها بالإضافة إلى الشارع، الخمر الصرفة الشارع يقول إنها داء. الآن الطب الحديث أيضا ماذا أبطل أن تكون الخمرة الصرفة دواء، بل اعتبرها داء مو دواء. طيب لكن الآن الخمرة الصرفة مو دواء، تستعمل في الأدوية، الخمرة الصرفة تستخدم مع جملة أشياء، تعجن مع أشياء، تذار بها أشياء قلبا. الخمرة يقول الأطباء تستخدم لإذابة المواد الصلبة التي لا يذوب بعضها في الماء، أكو عندنا فد مواد لا تذاب في الماء، تذاب بالخمرة، هذا كلام الأطباء. الآن احنا في الشيء ننبه عليه، احنا عندنا في الشرع عنوانين، عندنا عنوان خمر، عندنا عنوان كحول سبيسو، هذا يسموه الكل، الغول، الكل كل سبيرتو كحول. في عرف فقهائنا خمرة غير الكحول، خمرة غير الاسبيرتو. طيب المحرم شربه هو الخمر حتى ولو كان قليلا. طيب الاسبيرتو حرام شربه لانه قاتل، اما القليل منه قليل منه قطرتين ثلاثه اربعه توضع في الحلوى، توضع في المرق، توضع في الكذا، هذا مو حرام. ففقهانا لما في رسالاتهم العمليه يقولون وضع شيء من الكحول في الاغذيه جائز. لا تروح تقول الكحول يعني خمر في عرف الاطباء وتقول الخمر قطرتين ثلاثه في الغذاء جائز، لا لا اكو فرق. كحول بلغه الفقهاء فيرتو الكل، هذا شرب حرام من باب انه سم قاتل الى كثير، اما قطرتين ثلاثه اربعه في الغذاء في الحلوى هذا جائز. حتى مهلا في لغة الفقهاء أقول في رسالة بعض العلماء في فقه المغتربين، في فقه المغتربين في مسألة 187 يقول يدخل الكحول، السؤال هذا يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز شربها هاي الأدوية اللي فيها كحول وهل هي طاهرة؟ الجواب هذا جواب على مصطلحات الفقهاء، قال هي طاهرة الكحول، وحيث ان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يعني لا يميت يجوز شربها ايضا، مستهلك يعني قطرة ثلاثة في دورشة من الماء
مستهلك
يعني شنو؟ يعني موجود ما يخالف بس موجود يعني نجس. إذا إيه نجس
يعني
لا الاستحالة غير الاستهلاك،
لا غير الاستحالة لا
شيء قليل يعني يعني قطرة في هذا المسجد من الماء
استهلاك
استهلاك لكن نجس ينجس
لا تنعد
تبقى.
نعم
لا تنعد تبقى على كل حال. هنا يقول يجوز بعض أصدقائنا في أوروبا الذي ينظر إلى اصطلاح الكحول عند الغربيين فكان يقول للناس شيء من الخمر في المرق يجوز، هذول الفقهاء ينظرون الى اصطلاحنا اسبيرتو يعني غير خمر. اما تعال بالنسبه الى الاطباء، الاطباء عندهم خمره مسكره باصطلاحهم واصطلاحنا سموه كحول اثيلي، وعندهم اسبيرتو يسموه كحول مثيلي هذا السام. فهذا لما يقول الان انه المواد الصلبه لا تفتت ولا تميع الا بالكحول، ما المراد منه؟ الكحول الاثيلي يعني خمر، كحول مثيلي لا مو خمر هذا السام. وهذا الاسبيرتو هو اللي كحول مثيلي السام قطره من عنده، إذا توضع في الخمر يعني في الكحول الأثيلي يعطل عن الإسكار، عطل عن الإسكار قطرة من الكحول المثيلي السام ذبها في شيشة من الخمر قطرة واحدة تعطل الخمر عن الإسكار، يعطله منه ويفقد شاربه البصر إن لم يفقد الحياة، يصير سام يفقد البصر. إذا ذول اللي يقولون الأطباء اللي يقولون الآن يقولون أنه الخمرة تدخل في الكحول ما يدخل في إذابة بعض المواد الصلبة، ما المراد؟ الخمرة مراد من عندها، الكحول الأثيلي إذا هنا خمر يدخل فيه أو لا الكحول المثيلي، إذا الكحول المثيلي كل إشكال ماكو خلي يجيبون المواد الصلبة من إسبيرتو كل اشكال ماكو قطرات اسبيرتو، اسبيرتو قليل شربه ما يخالف مع المرق ما يخالف مع الحلوى ما يخالف. بلي؟ اذا اثيلي يجي الاشكال، انا هذا خمر لا تقول كحول، لا تقول اسبيرتو. فكلمة الكحول عند الأطباء من يجي إذا يريدون منها الأثيل يعني خمرة، إذا يريدون منها المثيل فلا إشكال في ذلك. فالأرخل يقول أنه يريدون الخمرة، أن بعض المواد الصلبة تذاب بالكحول الأثيلي الذي هو خمر. طيب لكن الكحول عند الفقهاء لا يريدون منه الأثيلي وإنما المثيلي، ولذلك يقولون يجوز. التفتوا إلى فتوى الفقهاء، يقولون الكحول شيء من الكحول في المرق لا يجوز، هذا يريد من المثيلي الذي هو إسبيرتو. على كل حال هنا راح عندنا شيء، تدخل في الأدوية خمرة، كحول الأثيلي يدخل في الأدوية، فالدواء مكون من 10 أجزاء، جزء منه خمرة، جزء منه خمرة. طيب الآن هذه الخمرة لما تدخل في الدواء، لكن ليست خمرة صرفة وإنما جزء من 10 أجزاء، هاي الصورة هي الواسعة المنتشرة الآن في الدواء، حيث يوضع النجس وهو الخمر الكحول الأثيلي، هذا الخمر يوضع في مواد أخرى بحيث يستهلك فيها لكن لا ينعدل، فهل يجوز استعمال الدواء في هذه الصورة وإن كان هناك دواء غيره؟ هذا نجس الآن الدواء، يعني به خمرة بكحول أثيلي. إذا أكو دواء طاهر هل يجوز استعمال الدواء النجس للاستشفاء مع وجود الدواء الطاهر أو لا؟ أما إذا انحصر ما أكو دواء إلا هذا النجس، فإذا حالتين أكو، مرة حالة الدواء فيه نجاسة فيه خمر لكن مو صرف وإنما مستهلك، ويوجد دواء طاهر، ومرة لا يوجد دواء طاهر، فالجواب احنا نتكلم في صورة ما اذا كان الدواء للأكل والشرب، نقول في صورة عدم الانحصار لا يجوز استعمال هذا الدواء النجس، في صورة عدم الانحصار أكلا وشربا لا يجوز. مرة نقول لا في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب خلي يستعمل الدواء النجس، شكو بي يدهن بي، يعني هذا المرهم اللي فيه نجاسة قال يدهن به، خذ دهن، هذا مو شرب للخمر ولا شرب للنجاسة. إذا هذا الدواء إذا ما منحصر وليس للأكل والشرب يجوز، يعني احنا عندنا النجاسة يحرم شربها ومو يحرم مسها. إذا كان الدواء نجسا وليس منحصرا استشفاء به يجوز الإدهان به، لا يجوز الشرب.
هم النجسة.
نعم.
هم النجسة
مو النجسة. هشكو بيه خليج هم بيه.
فقط للإستباعات.
شحوم للأكل لا يجوز.
لا.
تكسب يقول بيعها وكل هذه نجسة حتى لا يأكل يستضيع بها. على كل الشحوم واللحوم حرام أكلها. أما الشحم أدهن بي يجوز، خلي يدهن بي حتى إذا نزل. إذن
النار أكو
نصوص، يعني مو للأكل، قل قل له حتى
فقط
من لا مو فقط، من باب أنه لا تعتل استفيد منه في صورة أخرى منها الإنارة في ذلك الزمان، فإذا كان إدهانها بيفيد شكوه. مو الشحوم واللحوم محرم أكلها لأنه لمسها. على كل حال اذا في صورة الاكل والشرب اذا كانت في غير الاكل والشرب فيجوز، اما اذا كان الصورة الاولى وهو للاكل والشرب ومنحصر الاستهلاك حصل في النجس استهلك في الدواء وانحصر الدواء به، هنا يجوز حتى في الاكل والشرب اذا كان الاستشفاء واجبا. إذا انحصر الدواء في هذا الدواء النجس انحصر حينئذ يجوز حتى تناوله في الأكل والشرب إذا كان الاستشفاء واجبا، للتزاحم الذي ذكرناه بالأمس بين وجوب الاستشفاء وحرمة أكل النجس. هذا تزاحم. وبما أن الاستشفاء أهم من حرمة أكل النجس فيجوز أكل النجس لأجل الاستشفاء. طيب
فقط إذا كان واجب.
نعم
فقط إذا كان
إحنا فيما تقدم وسعنا هذه الصورة التي قالها الفقهاء، قلنا حتى إذا كان الاستشفاء ليس بواجب ولكنه مهم. إحنا صورنا كنا أكو تزاحم ملاكي من نوع آخر، لا التزاحم الملاكي الذي قال به صاحب الكفاية ولا التزاحم الخطابي الذي قال به المرزا، وإنما جئنا بتزاحم ملاكي أنه هذا فعل فيه مصلحة مهمة ولكن مو واجب.
النقاش على الواجب حتى الواجب تشرك مالك إذا كان مميت أو غير مميت، مهلك أو غير مميت،
واجب وأهم. الكلام واجب وأهم
في الواجب نوعا.
نعم إحنا قلنا واجب أهم من الحرام، واجب أهم من الحرام. فعينا نقلب إحنا وسعنا فيما تقدم، ذكرنا في الشيء قلنا إذا كان شيء مهم جدا ولكن لم يصل إلى مرحلة الوجوب، شيء مهم جدا لم يصل إلى مرحلة الوجوب وهناك شيء حرام، فهل الحرام لا يكون حراما في صورة ما إذا توقف عليه شيء مهم ولم يكن واجبا أو لا؟
أقصد ترك الواجب هذا
سموه له هنا بلي. اذكرنا تلك الصورة، اذكرنا أنه قد يقال بأن الشيء المهم الذي فيه مصلحة مهمة ولكن لم يوجب الشارع للتسهيل على الأمة، هذا إذا تزاحم مع حرام يضر بالبدن، حرام مثل هذا افرض دواء فيه نجس وحرام شربه ولكن شربه فيه فائدة مهمة، الآن فيه فائدة مهمة، حرمة شربه هو للإضرار بالبدن، الآن فيه فائدة مهمة للبدن، في هذه الصورة الحرمة تكون منصرفة عن هذه الصورة، لأن الحرام من ناحية ضرر البدن في هذا النجس وفي هذا الحرام، الآن أصبح هذا فيه فائدة مهمة، إذا أصبح فيه فائدة مهمة أدلة الحرمة تنصرف عن هذه الصورة، هذا ذكرناه. طيب نشك في الحرمة، أدلة الحرمة منصرفة عن هذه الصورة، عبرنا عنه في التزاحم الملاكي. الآن هذا انتهى بالنسبة إلى القسم الأول من التداوي بالحرام والنجس شربا، التداوي بالحرام والنجس بغير الشرب كالتدهين، هذا في صورة الحرام والنجس الصرف. الصورة الثالثة إذا تداوينا بنجس ليس حرام صرفا، يعني ليس خمر صرفا وليس نجس صرف وإنما استعملت الأدوية، فبينا هذه الصورة. الآن ناتي إلى موضوع آخر وهو هل يجوز للإنسان أن يعطل عضوا من أعضائه بواسطة الطبيب؟ يعني قد يأتي فرد إلى الطبيب ويطلب تعطيل عضو من أعضائه التناسلية، يطلب إماتة الحيان والمرأة تطلب سد المبيض، يعطل المبيض عن العمل بعد بيضة في كل شهر لا تدخل الرحم، يتعطل المبيض بعد مسيد أولاد فتسد الأناديل، على تعطيل عضو من عضو الإنسان. الرجل حيانا ما تكون ماذا؟ ما تكون فاعلة، إماتة الحيان مثلا، أو رض الخصيتين، إذا رض الخصيتاه بعد لا يكون منجبا، أو منع المني من عملية الإخصاب، يمنع المني من عملية الإخصاب، يجعل المني غير مغصب لا يتمكن أن يسقم البيضة حتى تتخصب ويكون هناك بداية جنين، أو يطلب إنسان رفع كليته، شلعه كلية من التي أطلوها إلى فلان المريض، يعطل ماذا؟ عضوا من أعضائه. هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا العمل جائز أن الإنسان يعطل عضوا من أعضائه، هذه صورة. أنا أقول مثلي مرة لا، صورة ثانية، هل يجوز للطبيب أن يعمل هذا العمل بدون رضاي أنا مرضى ويعمل هذا العمل كما بعض الدول تقوم بهذه الأعمال بدون رضا الأفراد، تقوم بأعمال. كما يذكر أن الصين قامت بتعقيم أكثر من 100 مليون شخص في عهد ماوسي تسونغ بالإكراه، بالإكراه أكثر من 100 مليون عقموهم. كما قامت أنجيلا غاندي رئيسة وزراء الهند في بداية السبعينات من هذا القرن بعقم 11 مليون من الرجال والنساء قسرا. طبعا هذا العمل محرم، هذا العمل الثاني الذي يعطل عضوا من أعضاء الإنسان قسرا عليه وبدون اختيار، هذا محرم لما فيه من انتهاك حرية الإنسان التي أعطاها الله له بدون مبرر، وفيه تعدي على جسم الإنسان وضرر عرفي متوجه إليه. أن هذا لا ينجي، هذا لا ينجي، هذا فيه كلية واحدة، هذا فيه عين واحدة. طبعا هذا ما يحدث كثيرا، ويجرون التجارب على المسجونين بالإكراه. الكلام في صورتين، الصورة الأولى هي المهمة، وهو أن الإنسان بنفسه يذهب إلى الطبيب ويطلب منه تعطيل عضو من أعضائه، فالطبيب يقوم بهذا الأمر. هذا أمر جائز للذي يطلب وللذي يعمل. فقد أنا أطلب من الطبيب، لكن إذا محرم الطبيب لا يجوز له أن يعمل. فأنا أطلب إذا عملي صحيح أو مو صحيح، يعني أنا مختار. هو أيضا يفعل، عمله جائز أو ليس بجائز. الجواب قد يقال أن هذا عمل محرم في صورة أن يعد الجسم المأخوذ منه العضو ناقصا. ليش؟ لأن هذا ضرر بالنفس، يدخل تحت عنوان الضرر بالنفس. ولا ضرر ولا ضرار تكون حاكمة هنا، لا ضرر في الآخرين وبنفسك، ولا ضرار على الآخرين، لا ضر الآخرين ولا ضر نفسك. هذه لا ضرر ولا ضرار تشمل الأحكام الشرعية التي يحدث منها الضرر، يعني الوضوء الضرري مواجب، الغسل الذي فيه ضرر مواجب، ويشمل الأفعال الضررية. أكو أحكام شرعية يأتي منها الضرر، أكو أفعال فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار يشمل كلا النوعين. الحكم الشرعي الذي يأتي منه الضرر في صورة ما ليس بواجب، روح اتيمم، لا غسل واجب ولا وضوء. والفعل الضرر الذي توقعه على الغير لا يجوز، لا يجوز. هذا النقص، نعم هذا النقص، هذا الذي يعد نقصا عرفا. يعني نقول هنا الجسم المأخوذ من العضو إذا عد نقصا عرفا، نقصا عرفا، فيدخل أنه لا تضرر نفسك، لا ضرر ولا ضرار، تشمل الضرر الناشئ من الحكم الشرعي والضرر الذي ينشأ من فعلك على الغير أو على نفسك. هذا ضرر الإنسان نفسه وجعل جسمه ناقصا عرفا، هو ضرر كبير لا يمكن أن يقال بجواز الإقدام عليه، قد يقال بالحرمة. لحظة، نستثني من هذه القاعدة ثلاثة أمور، نستثني من هذه القاعدة أمرين أو ثلاثة. الأول، ما لو كان الإنسان في حالة بحيث هذا الضرر يدفع عنه شيئا أقوى منه. مثلا إذا كانت المرأة في حالة يضرها الحبل بصورة قد يؤدي إلى فقدان الأم حياتها، وحملت في هذه مو حملت وأرادت أن تسد الأناديل، أناديل المريض، المرأة يضرها الحبل بحيث لو حبلت ماتت وهي في الحمل. هنا في هذه الصورة تكون حياة الأم مقدمة على حرمة نقص العضو. معنى نقول له حرمة نقص العضو، نقص العضو حرام. في هذه الصورة تكون حياة الأم مقدمة على حرمة نقص العضو كسد الأناديل المخصبة للحمل عند المرأة. هاي صورة أولى. ثانيا، نستثني حالة ما إذا توقف على نقص العضو عند فرد نجاة إنسان آخر. يعني أنا الكلية مالتي اقول لهم اخذوها طول ابني، لان يعني ابني اثنين الكليات واصلة، والان قاعد يشتغل جسمه على الماكينة، فانا من اشيل هذه الكلية اعطيها الى الولد لانجائه من الموت، هذا هم نطلع من الحرمة، هذا نطلع من الحرمة. ابني متوقف الكليتين وانا اتبرع له بالكلية انقذه من الموت، ففي هذه الحالة ايضا ترتفع الحرمة، لان دليل الحرمة ينظر الى ان الانسان ينقص عضوا من اعضائه في غير صورة ما اذا كان التنقيص يلازمه عنوان اخر وهو انقاذ حياة الابن، فالحرمة في غير هذه الصورة. هذه الصورة التنقيص غير محرم، هذا يتضح اذا نظرنا الى التزاحم، قانون التزاحم، ان جاء الغريق متوقف على الاضرار بالغير باتلاف زرعه، اذا الاضرار غير محرم، الاتلاف غير محرم، يقدم انقاذ الغريق، فما نحن فيه ايضا كذلك. وان لم يكن انقاذ حياه الفرد واجبا، هذا ابني انقاذ حياته واجب علي او لا؟ ما نقول واجب، قطعا اذا واجب اذا يجوز اعطاء كليته، اما اذا قلنا مو واجب ياتي ذلك الكلام، ان الحرمه في غير هذه الصوره، هذه الصوره فيها انقاذ حياه انسان وان لم تكن واجبه. مرة انا اعطي لابني الكليه، مرة لا صدق واحد يتبرع له، قد يقال يجب على الابن انقاذ حياه ابنه فهذا دخل في الوجوب، اما غير الذي يتبرع له فعمله تنقيص عضو من اعضائه ولكن فيه عنوان اخر نجاه انسان من الهلاك وان لم تكن واجبه، فالحرمه تكون منصرفه عن هذه الصوره التي عبرنا عنها بالتزاحم الملاكي. إذن القاعدة الآن هو عدم الجواز إلا في هاتين في هذين الاستثنائين، ثم يأتي الكلام أنه نقول حتى في غير هاي الصورتين أيضا جائز، يأتي الكلام على ذلك غدا إن شاء الله.